جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرنا فأعطوه لله فجزاهم الله عز وجل هذا الجزاء العظيم. فتكون الراحة والطمأنينة ويكون الإجراح والسعادة. ولو ذهبنا نتكلم عن السعادة لطال بنا المقام، وقد تكلمنا عن ذلك، لكن أرجو أن نتكلم عنها إن شاء الله في مقام آخر خلال هذا الشهر إذا أمد الله عز وجل في الحياة. نتكلم في بعض الليالي عن بعض الجلسات عن السعادة ومفهوم السعادة، لأنها فعلا مطمئن مرتبطة بالاطمئنان بالطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو الذكر، وهذا هو أثره، وهذا هو معناه. أما آدابه فله آداب كثيرة. أولا أن يستشعر العبد أنه يعبد الله عز وجل بهذا الذكر، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه الله. والله عز وجل أحب من أحب الأشياء إليه سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه بذكره، لأن التقرب بذكره يعني تمجيد اسمه سبحانه وتعالى وذكر صفاته سبحانه وتعالى. ولا يزال عبده يتقرب إلى الله حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيئا أتيته هرولة كما في الحديث القدسي. فالذكر بهذا المعنى وبهذا النوع من التمجيد لله عز وجل هو عبادة. فإذا كان عبادة يحتاج إلى جملة آداب كما ذكر ذلك أهل العلم. منها أولا، وهذا هو المهم وهذا هو اللب وهو الباب، وهو الإخلاص، أن تخلص لله عز وجل وأنت تذكره، بمعنى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا وجهه سبحانه مخلصا له سبحانه. من أهم الآداب الإخلاص، والإخلاص كما تعلم يدخل في كل ما يتقرب به إلى الله، بل هو الغاية، بمعنى هو الذي ينبني عليه صحة العبادة وصحة كل ما يتقرب به الله عز وجل. إذا لم يكن خالصا مردود، لابد أن يكون خالصا. والثاني أن يكون على السنة. من أهم الآداب في الذكر أن يكون على السنة. لا تذكر الله عز وجل بالمبتدعات، لأن مع الأسف يعني إذا ذكرت الله بمبتدعات وبال عليك، فلا بد من الذكر أن يكون على السنة، أن يكون مأثورا أو في معنى المأثور، في كتاب أو في سنة أو بمعنى المأثور. بينما بعض الناس قد يذكر الله عز وجل أو يظن أنه يذكر الله ويتقرب ويجتهد، بينما جهده وبال عليه. ولا تكترث يا أخي، السلام عليكم، حياك الله.
وما عندي وقت من أندق تكتب لي حق
السنة. لأن بعض الناس قد يذكر الله سبحانه وتعالى لكن على غير طريق السنة، وكما قلت لا تكترث بمجرد أن ترى الناس يذكرون الله كيفما اتفق. أو حتى نسأل الله السلامة بعض الناس قد يبكي وقد يظهر عليه مظاهر العبادة، لكن إذا لم تكن على السنة فإنها لا تنفع. بل حتى الوثنيون بعض أنواع العبادات الوثنية أصحابها يبكون وأصحابها يبذلون. كما تعلمون في العبادات الهندية الوثنية بل قد يقتلون أنفسهم ويجرحون أنفسهم وتخرج الدماء وتسيل من 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 ظهورهم وصدورهم ورؤوسهم وأيديهم، يظنون هذا عبادة. فبني آدم عجيب. طبيعته قد يكون متدين لكنه متدين على الباطل. أحيانا بعض الفرق المبتدعة وإن كانت منتسبة إلى الإسلام ترى أنها تبكي ويظهر منها آثار التعبد والتخشع، لكنها ليست على هدى. فلا تظن أن دليل الصلاح هو مجرد أن يبكي الإنسان أو أن يطيل المقام أو يطيل البقاء ساعة ساعتين ثلاث، هذا ليس دليلا. نسأل الله السلام. الله عز وجل قال في أقوام: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أن عاملة وناصبة، عاملة تعمل وناصبة تعبانة في العمل، لكن على غير هدى. فلا تجعل الميزان هو أنك مجرد ترى فلان يبكي أو فلان مجرد أطال البقاء أو أطال المقام في هذا في مجلس ذكره أو أطال السبحة أو أطال الإيماءات والاهتزازات، ليس مقياسا. المقياس السنة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، أحسن. لاحظ لفظ أحسن. إذا كان أحسن، ما هو مقياس الحسن؟ هل مقياس الحسن عقلي؟ هل مقياس الحسن أني والله عجبني، والله هذا ما شاء الله شفته من الفجر إلى 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 المغرب وهو جالس على نوع من الذكر لا أدري ما هو هذا الذكر، أو عليه أنواع من الألبسة أو الألوان أو العمائم أو الجبب أو الأغطية والأكسية، هذا ليس مقياسا. المقياس السنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد من الأمرين: الإخلاص والحنيفية. الإخلاص ذكرناه قبل قليل، والحنيفية الاتباع. إذا تخلف أحدهما رد على صاحبه العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا باب دقيق جدا، وأكثر ما غلط وانحرف كثير من الفرق والناس في الأذكار. كثير من الطرق الصوفية انحرفت بهذا الباب انحرافا عجيبا، بل بعضها قد يكون خرج من الملة، أتوا بصور مخرجة من الملة، مع أن مظاهرهم الناس يعجبون بهذا النوع من اللباس، هذا النوع من الكساء، هذا النوع من مهم جدا في الذكر، بل هو الأساس أن يكون مخلصا لله وأن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من 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 أواخر عهد الصحابة بدأ الانحراف في الذكر. ابن مسعود رضي الله عنه ما دخل المسجد، فلما دخل المسجد وجد أناس جالسين يعدون بالحصى، فقال لهم: إما أنكم قد أتيتم ببدعة ظلمة، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، أتينا نذكر الله. قصدهم حسن، لكن القصد الحسن وحده لا يكفي. يعني مجرد يكون قصدي فعلا أذكر الله عز وجل، القصد وحده لا يكفي، لا بد مع القصد أن يكون على السنة. دخل رجل المسجد في وقت النهي فصلى، فقال له الحسن البصري نهاه: هذا ليس بوقت الصلاة. قال: يرحمك الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ صلي. قال لا، ولكن يعذبك على ترك السنة أو على مخالفة السنة. فانظر إلى التحكيم العقلي، يعذب الله على الصلاة، أنا أصلي فيها فاتحة، فيها ذكر، فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التحيات، يعذب الله على الصلاة وأصلها مشروع. ماذا قال له؟ قال له يعذبك على مخالفة السنة. الرسول قال لا تصلي في هذا الوقت، تأتي تصلي. وحينما كان ابن عباس يطوف مع معاوية، طبعا معروف أن السنة أن يمسح الركن اليماني والحذر الأسود، فلما جاء الركن العراقي والشامي أراد معاوية أن يمسح، فنهاه ابن عباس فقال يا ابن عباس هل في البيت شيء مهجور؟ كلمة حلوة الحقيقة، الناس اللي ما يفهمون يقول طيب صحيح، وش معنى البيت؟ ما هو كل واحد كله مبارك؟ أي نعم مبارك. قال يا ابن عباس هل في البيت شيء مهجور؟ قال لا، ولكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسي واقتداء، لأن مدخل تحسينات العقول مدخل عجيب وعريض ويقود، يبدأ كما يقال زاوية الانحراف تبدأ صغيرة، ثم إذا مشيت مسافة تتصل إلى تبتعد بآلاف الأميال، ولا أول انحراف يبدأ قليلا بنية حسنة بقصد الذكر، لكن قليل 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 حتى تبتعد، وهذا الذي حصل. إذا من أهم الآداب في الذكر أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تذكر الله بالأذكار القرآنية والأذكار النبوية وما كان في معنى المأثور. على سبيل المثال من أنواع البدع أن الأذكار التي جاءت بعدد نلتزم بالعدد، ثلاث تسبحون الله 33، تحمد الله 33، وتكبر الله 33، وتقول لا إله إلا الله تمام 100، إذن هذه جاءت معدودة، فالمعدود نقتصر عليه. في أذكار مفتوحة، إذا نذكر الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، فالمفتوح مفتوح، فأنت لا تحدد المفتوح ولا تفتح المحدود، ما جاء بعدد التزمه، وما جاء مفتوحا لا تجعل عدد، لا ألف ولا ألفين ولا ستة ألف، حتى ولا ستة ألف، من أين أنت قلت تذكر لا إله إلا الله ألف، لا إله إلا الله 6000، 700 مرة، إلا إذا كان في نص، إذا ورد نص الحمد لله. لا مانع أن تقوم في هذا المقام لا إله إلا الله 100، اليوم الثاني تقول 150، اليوم الثالث تقول 30، الشيء على معنى أنك لا تلتزم عددا ما دام أنه ليس هناك عدد، وإذا كان هناك عدد التزم به ولا تزيد ولا تنقص. بعد أدبان الصلوات تقول سبحان الله 33، لا تقول والله المرة هذه أنا نشيطة خليها 40 و40 تطلع 120 أحسن، ليس إليك. العدد المحدود محدود، والعدد المفتوح لا تحدده، لأن هذا هو طريق البدع إذا خالفت. إذن هذه بعض آداب الدعاء، وسوف نكمل بعض آداب الذكر وهي آداب للدعاء كذلك، وسوف نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أتيت لعمل عمرة ثم بعد أن انتهيت من مناسك العمرة أتت لي الدورة الشهرية قبل طواف الوداع، علما بأنني مسافرة إلى بلدي قبل انتهاء الدورة، فماذا أفعل؟ الحائض لا وداع عليها، تسافر ولا وداع عليها إن شاء الله. صليت بالناس صلاة العصر ونسيت من الركعة الرابعة السجدة الثانية فسلمت، وبعد فترة ذكروني بعض الإخوة وسجدت سجدة واحدة بغير ركعة وسجدت سجدة السهو، فما حكم صلاتي؟ دام أن الركعة الأخيرة والفاصل ليس بعيدا، ذكروك ليس بعيدا بعدما سلمت بقليل، فيتيانك بها صحيح السجدة، لكن بعد السجدة لابد أن تأتي بما بعدها، يعني تأتي بالتشهد، لأن من نسي ركنا أتى به وبما بعده، فكان علي أن الذي بعده ركن، التشهد الأخير ركن، فوقوعه بعد شيء ناقص ما يعتد به، فعليك كان عليك أن تأتي بالسجدة هذه صحيح، لكن تأتي بما بعدها وهو الركن الأخير وهو التشهد الأخير كاملا، ثم تسجد للسهو كما فعلت. فعلى كل حال إذا كان الوقت قريبا ذكروك وأنت في الصلاة وأنت في المسجد، فأرجو أن يكون فعلك صحيحا ولا شيء عليك. أما إذا كان الفصل طال أو خرجت من المسجد وذكروك بعد طول، فإنك تعيد الصلاة. أما إذا كان في نفس الموقع ولو في نفس المجلس، ولو انتقلت من المحراب مثلا إلى الصف الأول أو إلى أي موقع من المسجد لا يضر، ما دام من الفاصل قريبا. سأل يقول أنا لي جار جار بنى جنب بيتي وألصق البناء على جدار بيتي تحت البيت هكذا، هذه تحت البيت هذه الذي أنا فيه وقد اضطر إلى هدمها. الخط غير واضح، لا لك تقابلني يا أخي. أيضا السؤال بخطه أيضا يبدو عن أسأل عن أيضا تقابل، لأن صاحب الخط ما هو واضح. بركة عن بركة خرجت، تقابلني إن شاء الله. هذا يسأل عن قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه إلى آخر الآيات. ما معنى هذه الآيات؟ هذه الآيات نزلت في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وبخاصة أنهم هم يعظمون الأشهر الحرم، والإسلام أيضا جاء بتعظيمها، فلكن حصل فعلا أنه حصل الاقتتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في الأشهر الحرم، فكانوا يستغربون ويقولوا كيف أن محمد ينتهك الأشهر الحرم. فالله عز وجل يرد عليهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يكون قتال في الأشهر الحرم؟ فالله عز وجل يقول قل قتال فيه كبير، نعم لا شك أن القتال فيه من الأمور من الأمور الكبيرة. طبعا هذا منسوخ، حكمه منسوخ، لكن هذا قبل النسخ، وإلا حكم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه، وكذلك الصحابة بعده فتوحاتهم كلها كانت في طوال العام، لا يعرف أنهم كانوا يتوقفون في الأشهر الحرم. لكن على كل حال قبل النسخ قال الله عز وجل أن القتال في الأشهر الحرم كبير ومن الأمور التي لا تنتهك، لكن الصد عن سبيل الله والكفر بالله وانتهاك حرمة المسجد الحرام هذه أشد من الأشهر الحرم، فكيف تعتبون وتلومون في الأشهر الحرم بينما أنتم كفرتم بالله الذي هو أعظم من تعظيم الأشهر الحرم، وصددتم عن سبيل الله ودين الله الحق الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أشد من الشيء الذي اعتبتم فيه وهو الأشهر الحرم. هذا هو الذي يبدو من معنى الآية والله أعلم. أنوي القيام بعمرة في هذا الشهر وأنا من أهل مكة، فأيها الأفضل، هل أذهب إلى الطائف لزيارة الأقارب وأحرم من هناك، أم أخرج خارج الحرم وأحرم؟ لا، إذا كان لك فعلا مناسب أن تذهب إلى أقاربك هو أحسن، تحرم من هناك وتذهب بقصد زيارة أقاربك وصلتهم وعند العودة تحرم، هذا أحسن. يقول لي زوجة وهي كثيرة اللعن والسب، إذا حصل بيننا خصام فما حكم لعنها هذا؟ هي مخطئة ومسيئة، واللعن من كبائر الذنوب، وعليك أن تذكرها بالله عز وجل وأن تنبهها. والمسلم ليس بالفاحش ولا السباب ولا اللعان ولا البذي ولا المتفحش، واللعن نسأل الله السلامة إذا صدر من صاحبه إذا كان الموجه إليه أهل، وإلا حار على صاحبه، تعود إلى صاحبها الأول نسأل الله السلامة. واللعن معناه نسأل الله السلامة الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، فحينما يقول أحد لأخيه لعنك الله نسأل الله السلامة، معناته أنك تسأل الله أن يبعده عن رحمته، هذا معنى اللعن، بمعنى أبعدك الله عن رحمته، كما أن الشيطان مبعد عن رحمة الله، لعنه الله يعني أبعده، طرد الشيطان مطرود من رحمة الله، إبليس مطرود من رحمة الله، فحينما تلعن أخاك كأنك تريد أن يكون في منزلة إبليس مبعد عن رحمة الله، ومع أن هذا ليس من حق المسلم على المسلم، فعليك أن تنبهها وأن تنصحها وأن توجهها وأن تأخذ ما تراه مناسبا من حيث أيضا تأديب، من حيث تأديبها إذا كان التأديب ينفع، وتدعو لها بالهداية أيضا، وإلا هذا خطير. يقول أعمل في أحد الفنادق وهو تابع لمجموعة كبيرة، وحدثت سرقة في أحد هذه الفنادق وقت صلاة الجمعة، فأصدر صاحب العمل قرارا بأن يوجد في كل فندق وقت صلاة الجمعة أحد العاملين ويكون ذلك بالتناوب، فهل يجوز لي التخلف عن صلاة الجمعة؟ إذا كان فعلا لحفظ المال على هذا النحو فأرجو لا حرج إن شاء الله، إذا كانت النوبة نوبتك. هذا يسأل عن الحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة، لا يجوز، لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فلا يجوز. والحلف بالأمانة ورد حديث ليس منا من حلف بالأمانة، فلا يجوز الحلف بالأمانة. بعض الإخوان يقول إن من صام في السفر يقضي ذلك اليوم الذي صام، لا غير صحيح، لا، إذا صام صيامه صحيح، وإن كان السنة أن يفطر، والصحابة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض. امرأة أفطرت رمضان كاملا لأنها نفساء ومر عليها 10 سنوات ولم تقضي، هذه مخطئة ومسيئة إذا كان مرور 10 سنوات من غير عذر، أما إذا كانت معذورة لمرض أو لتتابع الحمل بحيث من تستطيع القضاء فتقضي، فإن كانت غير معذورة فهي مخطئة ومسيئة، تتوب إلى الله عز وجل وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي هذه الأيام وتطعم كل يوم مسكينا. أما إذا كانت معذورة لمرض أو توالي حمل بحيث ما تتمكن من الصيام فإنها تقضي ولا إطعام عليها. هل يجوز أن أحتقن بإبرة توضع في العضل في نهاية رمضان؟ إذا أمكن أن تجعلها ليلا فهو أحسن، وإن احتجت إليها نهارا فأرجو لا حرج، لكن اجتهد أن لا تكون إلا في الليل خروجا من الخلاف. هل يجوز قصر صلاة الظهر مع العلم أنه دخل وقتها ونحن في المدينة المسافرين منها؟ إذا كنتم قد سافرتم بالفعل ولو كان ابتداء سفركم بعد دخول الوقت، وإنما الصلاة وأنتم في البرية قد فارقتم البنيان فلكم أن تقصروا، وإن كان أدرككم الوقت وأنتم في مدينتكم. أما إذا تصلون وأنتم في المدينة قبل أن تسافروا فلا، تصلون تماما من غير قصر. ما حكم الذكر أثناء صلاة التراويح بعد كل ركعتين أو أربع ركعات؟ كان يقول الناس سبحان الله العظيم ويقول الناس من بعده، والدعاء كذلك؟ لا، الدعاء الجماعي والذكر الجماعي غير مأثور، وإنما يذكر كل مصل لنفسه، يسبح ويهلل ويكبر ويستغفر. أما أن يأتي الإمام بالأذكار وناس يرددون أو يؤمنون هذا ليس بمأثور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.